بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس 25 في التعليق على منسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جزى الله له الأجر والثواب، وما زال الكلام عن يوم التروية، لأنه قال: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من أي موضع مكة من أي مواضع مكة شاء. سبق شيء من الكلام على ذلك، وتقدم أن يوم التروية سمي يوم التروية، قيل لأنه يتروون فيه الماء لمنى ولعرفات مدة إقامتهم هناك، لأنه لم يكن هناك ماء مثل الآن، فلا بد أن يأخذوا معهم ماء لوضوئهم وأكلهم وشربهم. وقيل سمي يوم التروية لأن الإمام يخطب يوم الثامن عن مناسك الحج فيعلم الناس مناسكهم، فسمي يوم التروية فيروي لهم مناسكهم ومشاعرهم. وقيل سمي يوم التروية لأن إبراهيم رأى في تلك الليلة أن يذبح ابنه إسماعيل، رأى أن يذبح ابنه إسماعيل في تلك الليلة، وهذا لا دليل عليه، أما الأول يحتمل والله أعلم. وقيل إنهم كانوا لأنهم في ذلك أنهم يرون إبلهم، يعني ليس لهم وإنما يتروون الماء لإبلهم، وهذا معنى الأول. ويسمى يوم التروية يوم الزينة، يوم الزينة، لأنهم يزينون جمالهم وحالهم وإحرامهم بالإحرام، فيسمى يوم الزينة ويسمى يوم التروية، وهو اليوم الأول من أيام الحج، لأن أيام الحج 5، وهي اليوم 8، 9، 10، 11، و12 لمن تعجل، وإذا تأخر أصبحت 6 أيام، ولكل يوم خصائصه ووظائفه. وهذه الأيام بالنسبة للذي يريد أن يعمل بالسنة والواجب، للذي يعمل بالسنة والواجب، فيدخل أيام الحج في هذا اليوم، وهو اليوم 8، فهو أول أيام الحج، فهو أول أيام الحج. وتقدم أنه يحرم، أنه أن الذي يريد الإحرام أنه يحرم قبل أن تزول الشمس، قبل الزوال، يعني يصلي الظهر محرما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة، وهذا هو السنة، ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بإحرامه، هذا كله سنة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه سنة. ولهذا أعمال يوم التروية، أعمال يوم التروية 5: العمل الأول الإحرام قبل الزوال، هذا لمن تمكن، وسيأتي أن المصنف الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب مع أنه له قرابة 300 سنة و200 وأكثر ونصف وأكثر، قال: لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس، بل يقصدون عرفة يومهم ذلك، يعني إذا كان هذا في زمانه الناس ربما لا يجلسون في مينا يذهبون إلى عرفة، فكيف لو رأى حال الحملات اليوم والمشقة، ففاتت كثير من السنن. ولهذا الآن الإنسان يخشى على الواجب أن يندثر وأن يذهب، وإلا السنن غالبها تضمحل وتزول ولا يعمل بها، يعني حتى ولو لم يكن يعني قصدا تركها لكنها تذهب، لأن الإنسان هناك خصوصا الحملات يعني ليست مخيرة، إنما هي مسيرة، فهي تسير بخطى وتذهب على خطى، سواء في الدفع أو في الذهاب والإياب. ولهذا في الساعة المحددة تذهب الحملة الفلانية، ثم بعدها بساعة تذهب الذي بعده، وهكذا. فلهذا الآن يعني حتى في اليوم الثامن يذهبون إلى عرفة، البعض أو كثير من الحملات يبيتون بعرفة ليلة النحر، ليلة عرفة يبيتون به، لأنهم يذهبون يوم النحر ما يبيتون يوم التروية ما يبيتون بمنى. فالمقصود أن هذه من السنن، إذا تمكن الإنسان من فعلها فإنه يؤجر، وإن لم يفعلها فإنه لا يأثم، حتى ولو تركها متعمدا، لكن إن تركها متعمدا فاته خير كثير وأجر كبير، وإن تركها نسيانا أو يعني ليس باختياره فإنه يؤجر، إنما الأعمال بالنيات. فأعمال يوم التروية أولا الإحرام قبل الزوال، ويصنع عند إحرامه كما يصنع عند ميقاته، بمعنى أنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتطهر، فيصنع كما يصنع عند الإحرام. فهذا هو السنة، هذا هو السنة. والأمر الثاني أو من أعمال يوم التروية المبيت بمنى، المبيت بمنى يعني ليلة عرفة، السنة أن يبيت وينام في منى، السنة أن يبيت في منى. والأمر الثالث من أعمال يوم التروية الجلوس بمنى يوم عرفة إلى يوم عرفة، فيجمع بين الليل والنهار، بمعنى أنه يبيت ثم إذا طلع الفجر طلع الصبح ذهب إلى عرفة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طلعت الشمس سار عليه الصلاة والسلام. فيجمع هنا في هذا اليوم بين الليل والنهار. ومن أعمال يوم التروية الصلوات الخمس قصرا، وكذلك من الأعمال الصلوات الخمس يعني بأوقاتها دون الجمع. ولهذا بهذه المناسبة الجمع والقصر لا تلازم بينها، بعض الناس يظن أنه إذا صح له الجمع صح له القصر، وهذا غلط، قد يصح الجمع لكن بدون قصر. ولهذا الجمع يعني ليس من خصائص السفر، يجمع حتى في الحضر المريض والمحتاج ونحو ذلك، لمطر لمرض لعلة، لكن القصر لا يقصر إلا المسافر، لا يقصر إلا المسافر. فنجد بعض المرضى إذا جاز له الجمع وقيل له اجمع الصلاة قصر الصلاة ركعتين ركعتين، وهذا غلط، فلا تلازم بين القصر وبين الجمع، فقد يصح الجمع ولا يصح القصر، وإذا صح القصر صح الجمع، إذا صح القصر صح الجمع. فالجمع يعني من وظائف السفر ومن وظائف الحضر. فالمقصود أن الصلوات الخمس في منى تصلى قصرا لا جمعا، تصلى قصرا لا جمعا، بمعنى أنه يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب كذلك والعشاء كذلك والفجر كذلك، مع أنه مسافر، مع أنه مسافر، ومع أنه يصلي ركعتين ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يصلي الخمس الصلوات كلها بمنى، ثانيا يصليها قصرا، ثالثا لا يصليها جمعا، لا يصليها جمعا. ومن هذا يعني لا ومن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العلماء على أن المسافر إن لم يحتج للجمع فإنه لا يجمع، المسافر إذا سافر إن احتاج للجمع جمع، وإلا الأصل أن يبقى كل وقت في وقته، هذا هو الأفضل. لكن لو جمع سواء لعذر أو لغير عذر صح، لأنه يحق له الجمع، لأنه من الأعذار في السفر الجمع، جمع الصلاة. لكن الأفضل والأكمل إذا كان مقيما أن يصلي كل وقت في وقته. فمثلا إنسان ذهب إلى مثلا أخذ فندق مثلا وسافر وأراد أن يجلس أيام معدودة أو يوم أو يومين، وهو يعلم أنه في هذا اليوم ما يعني يمكث فيه ويستستقر حاله، فإن الأفضل أن يصلي قصرا لا جمعا، لكن إن احتاج إلى الجمع فإنه يجمع لقلة ما، أو ليذهب مثلا إلى نزهة وقد يتأخر عن الصلاة أو نحو ذلك. فالمقصود أن المسافر الأفضل أن يصلي كل وقت في وقته، وإن احتاج إلى الجمع يجمع، لكن لو جمع بدون عذر فإن جمعه صحيح. لو جمع المسافر بدون عذر فإن جمعه صحيح. ثم أيضا مما سبق في هذا اليوم أن يحرم الحاج من مكانه، فميقاته مكانه. الحاج سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة ميقاته مكانه، فمتى أراد الحج يحرم من مكانه ولو كان في قعر بيته، ولا يشترط أن يذهب إلى مسجد ولا إلى الحرم ولا إلى الكعبة ولا إلى التنعيم ولا إلى الحل، بل من مكانه متى ما نوى أنه أن يعقد نية الحج فإنه يحرم من مكانه. وما يذكره الفقهاء رحمهم الله على أنه يستحب أن يحرم من تحت الميزاب فإن هذا لا دليل عليه، فلا يستحب لا من الميزاب ولا من الكعبة ولا في الحرم ولا في غير ذلك، فميقاته مكانه، ميقاته مكانه، متى ما هم بالحج فإنه يحرم من مكانه. ولهذا قال المصنف: ثم يتوجه إلى منى، والأفضل أن يصلي بها الظهر والعصر ويقيم بها آخر ذلك اليوم، يعني حتى يبيت ثم يبيت بها. ثم قال رحمه الله: لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس، بل يقصدون عرفة يومهم ذلك، وهذا كما سبق. إذا كان هذا في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، المتوفى 1206، المتوفى 1206 عن 91 سنة رحمه الله رحمة واسعة، مجدد هذه الدعوة، الإمام مجدد رحمه الله أجزل الله له الأجر والثواب، فجاهد في الله عز وجل حق جهاده، وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فلهذا كان هو ومحمد ابن سعود عليهم رحمة الله سببا لإخراج الشركيات والخزعبلات والظلمات والأصنام والأوثان والقبوريات، فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة ونعمة التوحيد والعقيدة. فيقول رحمه الله: لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس، بل يقصدون عرفة يومهم ذلك. فهذا إذا كان في زمانه الناس يشق عليهم أن يذهبوا يوم التروية لمشقة التنقل في ذلك، فالحال السابقة ليست كالآن، يعني كانوا على الإبل وكانوا على الأرجل، لكن ما أشبه الليلة بالبارحة. فالآن كثير من الحملات يقولون يشق علينا الذهاب إلى منى، بل ولا بعضهم لا يبيت أن يذهب أن يأتي إلى منى أصالة، ما يأتي أصلا، ما مكانه، ربما مكانه لا يسمح له في منى كما هو معلوم. فوزارة الحج لها تخطيط آخر وتنظيم آخر، فتغيرت الحال. فالمقصود أن هذه السنة أن هذه كلها سنن، يعني هذا يوم التروية بما فيه كله من السنة، كل يوم التروية، لكنه ليعلم أنه هو أول أيام الحج، فالإحرام فيه وقصر الصلاة بدون جمع، وكذلك المبيت، وكذلك أيضا يعني الخروج بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، هذا كله من السنة، من فعله أجر ومن لا فلا. وبهذا يوم التروية انتهى هذا اليوم، ثم يعقبه اليوم الثاني وهو يوم عرفة. ويوم عرفة هو أفضل الأيام وأفضل وأكثر يوم يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وله خصائص عظيمة ومميزات كبيرة، من أبرزها أن الله عز وجل تم فيه الدين وأكمل فيه هذا الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وللحديث بقية سيأتي ذكر، نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يرفع ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يحفظنا في أمننا وإيماننا وصحة أبداننا إلى مدة أجالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.